وكان من هديه قراءة السورة كاملة، ربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يذكر عنه، وأما قراءة السورة
أوساط السور، نيب أواسط أوساط.
وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يذكر عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يذكر عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقرن بينهن السورتين في الركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والزاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة. الحديث: فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين من شيء ما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
هذا الفصل فيه وضوح، يعني فيما دل عليه، لكن ثم مسائل. قراءة أوساط السور أو آية من وسط السورة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، كان يقرأ بقولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، يقرأ آية من البقرة في الركعة الأولى وآية من آل عمران في الركعة الثانية. وأهل العلم في هذا منهم من يقول إذا ثبت هذا في النفل فإنه يثبت في الفرض، لأنه لا دليل يدل على الفرق بينهما، والأصل والقاعدة عند هؤلاء أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يدل على التفريق. والقول الثاني لأهل العلم أن النفل مبنى على التخفيف، وخاصة ركعتي الفجر فإن مبناها على التخفيف. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا ركعتي الفجر، يعني من شدة ما يخففه. لهذا القاعدة عند طائفة من أهل العلم لا تنطبق، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض تختلف عن سنته في النفل. وحتى على القول الأول لأنه ما لم يدل دليل، يمكن أن يقال أنه دل الدليل على خلاف ما ذكر، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض أنه لا يقرأ آية من سورة في ركعة وآية من سورة في ركعة أخرى، أو يقرأ آية من أول السورة وآية من آخر السورة ونحو ذلك، فهذا جزما خلاف هديه صلى الله عليه وسلم في الفرض. وهذا هو الذي يرجح، لأن إعمال القاعدة فيما ظهر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض وإخراج للهدي عن معناه، كونه قال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، في مثل هذه الصورة التي فيها بيان، التي فيها ظهور وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض فيما كان يقرأ، فإنه لا يدل على تطبيق القاعدة. القاعدة قد تطبق لكن في مثل هذه الصورة لا تدخل فيها، لأن هديه ظاهر ليس بخفي في الفرض، بل كان يقرن بين سورتين، كان يطول عليه الصلاة والسلام. وأما أواخر السور فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ أواخر السور، لكنه جائز، ولأنه قرآن يدخل ضمن قوله جل وعلا، أو يدخل في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، أو ثم اقرأ ما تيسر مما معك من القرآن. المسألة الثانية قراءة سورتين معا فيما ذكر أنه كان يقرأ إذا وقعت الواقعة ونون في ركعة، فهذا لعله يحمل على أنه قبل ترتيب الأخير، يعني حصل من عليه الصلاة والسلام قبل الترتيب، مثل ما حصل أنه قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والعلماء في هذا لهم وجهتان، الأولى أن يحمل ما جاء في مثل هذا المقام أنه قبل أن يستقر ترتيب السور، ترتيب السور الصحيح أنه توقيفي كما أن ترتيب الآيات توقيفي، لكن ترتيب الآيات هذا عامة أهل العلم عليه لأنه توقيفي، وأما السور ففيه خلاف معروف. والوجهة الثانية أن يقال إن هذه القراءة ليدل على الجواز، هي بعد الترتيب لكن لتدل على الجواز، يقرأ سورة ولا يقرأ التي بعدها، يقرأ سورة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة، وأقر أيضا رجلا كان يقرأ سورة ثم يختم بسورة الإخلاص، هذا قرن بين السورتين. المقصود من ذلك أن الأصل في هذا السعة، وبعد وجود المصاحف يعني ترتيب المصاحف ومعرفة الناس، فالأفضل أن تكون القراءة متسلسلة، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ التي بعدها إذا أراد أن يقرن بين سورتين، هذا هو الأفضل، لأن فيه المحافظة على الترتيب والمحافظة على السنة الغالبة الواضحة من هدي عليه الصلاة والسلام. مرت معنا هذه، صحيح أنها في السفر، بس صحيح أنها في السفر، إذا زلزلت الأرض زلزالها في السفر خاصة. نعم، ليس من السنة لكنها جائزة، لأن قراءة ما تيسر، لكن المحافظة على السنن في مثل هذا يعني ولو على غالب الأحوال أفضل، لا شك أفضل.
صارت السورة نفسها فيها صارت السورة نفسها آخر هذا البداية أولا.
لا ما هذا مكروه
كأنها بسد السورة نفسها
لا
سورتين يعني
تقول وين اللي كان تقول آخر سورة ثم أول التي تليها
بالنسبة لإشكال في حديد المسألة كقرن السورتين لعدم ترتيبهم ولا مطلقا قرن سورتين ثلاثة
قرن سورتين جاهد واضح يعني من الفعل ومن الإقرار فعلها صلى الله عليه وسلم القرار لكن الكلام على عدم الترتيب نعم كمل
وكان صلى الله عليه وسلم يقيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يقيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يقيل صلاة وكان يقيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد فيه هذا وهذا وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأكلوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها والله المستعان.
هذا الفصل ظاهر في أن هديه عليه الصلاة والسلام كان أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية وهذا الهدي كما كان من فعله فأيضا حافظ عليه الصحابة رضوان الله عليهم فتكون السورة الأولى أطول من السورة الثانية يعني على قدر النصف منها أو نحو ذلك وتطويل القراءة في صلاة الصبح ذكر لك من باب الاجتهاد والاستظهار وليس من باب التعليل المعروف في الشرع إنما هذه كلها استظهار قال لأن قراءة الفجر مشهودة صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني قراءة الفجر أو صلاة الفجر ولا شك أن صلاة الفجر مشهودة بالملائكة ملائكة الذين يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وهل الشهود يكون من الله جل وعلا أيضا ذكر هنا مسألة التنزل الإلهي أنا عندي في هذا نظر من جهة أن المفسرين الذين قالوا إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله والملائكة لا يعنون بذلك أنه يشهد لأجل التنزل الإلهي لأن التنزل الإلهي في آخر ثلث الليل ليس هو لأجل الشهود ولكن هو فعل فعله الله جل وعلا صفة لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه شاهد سواء ما كان وقت نزوله جل جلاله أم في غير ذلك فشهوده جل وعلا لصلاة الفجر عند من قال بذلك وهو ظاهر لأجل أنها صلاة فيها الفرض لأجل الدلالة على عظم شأن حضورها قراءة القرآن فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها لما في ذلك من الفضل، وهو طول المقام بين يدي الله جل وعلا بالقراءة وما في ذلك من شهود في شهود الله جل وعلا والملائكة. فتحتاج هذه إلى نظر من جهة تعليقه بالنزول، شهوده سبحانه وتعالى الفجر فيما يظهر لي لا علاقة له بالتنزل الإلهي. التنزل الإلهي ذكر فيه أن الله سبحانه يدعو عباده للاستغفار والتوبة، أن الله ينزل آخر كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أما مسألة الشهود هذه مسألة أخرى. والخلاف الذي ذكر هل يبقى إلى انقضاء صلاة الصبح أم إلى طلوع الفجر، هذا مبني على المسألة التي ذكرتها لكم من قبل، وهو أن الليل متى ينتهي، هل الليل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس، وآخر ثلث الليل والثلث الأخير من الليل هل هو بحساب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر أو غروب الشمس وطلوع الشمس، على خلاف الذي ذكرته لكم في جلسة سبقت. نكتفي بهذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفض، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته، فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصافة. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة
فعله مدام قريبا فعله
وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف
فعله
وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة يقول: اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم.
الحمد لله. وبعد، هذا في سياق هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من القراءة سكت سكتة يسيرة، وهذه السكتة اليسيرة يعني بعد قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة، هذه لغرض، وهو أن يتراد إليه نفسه. وذلك أن الذي يقرأ ليسمع الناس بدون آلاف يحتاج إلى رفع الصوت، وإذا طالت القراءة مع رفع الصوت ليسمع الجميع فيحتاج إلى سكوت يكون معه تراد النفس، ليكون تكبيره وسجوده وركوعه أخشع بعد ذلك. وها هنا بحث: هل هذه العلة أو هل سنية السكتة لأجل السكوت، يعني يتعبد بسكوته شيئا ولو لم يحتج إليه الإمام أو المصلي، أم أنها لأجل العلة وهي لأجل تراد النفس، فإذا لم يحتج إليه فإنه لا يسكت؟ الأقرب هو الثاني، وأنها لعلة، وأنها لأجل تردي النفس ولتكون يكون أخشع له في ركوعه بعد ذلك. والسبب في هذا الترجيح أمران: الأول أن العلة جاءت في الرواية، والثانية أنه ليس ثم في الصلاة سكوت بلا ذكر، إنما السكوت الأول فيه ذكر، وإذا سكت بعد الفاتحة إذا قلنا بها فإن فيها ذكر، أو فيها ذكر يعني قراءة للمأمومين. أما سكوت لغير غرض الصلاة فإنه لا يكون مشروعا في نفسه، لهذا السكوت لأجل مصلحة العبد، لأجل نفسه، لأجل راحته، هذا يكون معللا بمصلحته. فإذا كان لا يحتاج إلى هذا السكوت ونفسه معه، خاصة مع وجود هذه الآلات، فسكوته بعد ذلك شيئا هذا ليس مطابقا للعلة ولا لأصل السكوت في الصلاة. وأبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فهو سأله عن هذا السكوت لأنه ليس معللا براحة، وإنما سكوت بعد التكبير، والمأموم لا يحتاج إلى هذا السكوت ليقرأ شيئا، والإمام والمصلي لا يحتاج إليه لنفسه. فظهر من لأبي هريرة أن هذا السكوت لأجل الذكر، والصلاة كلها ذكر، لهذا سأل قال: رأيت سكوتك ما تقول؟ عن السكوت الظاهر أنه لا يقول فيه شيء، فهذا فيه تنبيه على أن السكوت في الصلاة المشروع هو ما يكون فيه ذكر، يعني المشروع مشروعية مطلقة. وأما السكوت العارض فهذا يكون لأجل تراد النفس أو لأجل مصلحة العبد في سكونه وخشوعه في صلاته، فيكون مربوطا بعلته. لهذا نقول: الأظهر هنا أن السكوت ما بين القراءة والتكبير للركوع أن هذا بحسب الحاجة، إذا احتاج إليه فعله وليس سنة مطلقة.
المبحث الثاني الذي تعرض له ابن القيم هو اعتدال وتعادل واستواء أركان الصلاة، وهي الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين. وهو عليه الصلاة والسلام كان فعله لهذه الأركان قريبا من السواء. واختلف العلماء هل المقصود أن الركوع بقدر القيام والاعتدال من الركوع بقدره والسجود بقدره والرفع من السجود بقدر ذلك، يعني تكون عندنا خمسة أشياء: القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه كلها مستساوية أو قريبة من السواء، أو المقصود من ذلك الأربعة الأخيرة وأن تكون هي قريبة من السواء واعتدال هذه الأركان، بمعنى أنه إذا طول القيام أطال في الركوع شيئا، ما يكون القيام طويل يقرأ 100 آية ويكون السجود أو الركوع يقرأ يعني تسبيحة 3 تسبيحات، فيكون هذا ليس فيه اعتدال. الصواب من ذلك أن الأركان الأربعة هي الركوع والاعتدال بعد ذلك والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه تكون قريبا من السواء، تكون متساوية. إذا سبح 3 وهي أدنى الكمال في الركوع سبحها في السجود، وإذا سبح 5 سبحها في السجود، وبعدها دعا وذكر الله بعد الاعتدال بمثلها، وكذلك بعد الرفع من السجدة الأولى يعني الجلوس بين السجدتين بمثلها، تكون هذه متقاربة. إذا سبح 10 يطيل شيئا، لأن الاعتدال بين هذه الأركان من حسن الصلاة، إذا تساوت صار هذا من حسن العمل، والله جل وعلا ابتلى العبد بإحسان العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ركوعه وقيامه يعني بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء معتدلة هذه. وذكر ابن القيم أن من فهم الفهم الأول وهو أن الركوع مثل القيام هذا أنها سواء هذا بعيد، لأنه يحتاج في ذلك كان يقرأ 100 آية أو 200 آية، إذا كان الركوع بقدرها صار ثم الاعتدال بقدرها ثم السجود بقدرها، مثلا قرأ في البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم ركع، هذه كم جزء؟ 5 شيء، 5 ثمنين يعني 5 ربع تقريبا. فإذا كان 5 ربع تقرأ في كم؟ 5 ربع في 1.25 ساعة مثلا، يعني إذا قلت أن الجزء مثلا بتأني 1/4 ساعة من الحافظ، الربع إلى 3 ساعة، 5 تحتاج بلا يقل عن 1.5 ساعة، إذا قلت ساعة يعني 1/4 إلى 1.5 ساعة خلها 1.25 ساعة، بعدين يصير الركوع 1.25 ساعة والاعتدال 1.25 ساعة، السجدة الأولى 1.25 ساعة، الركعة الواحدة 6 ساعات، هذا لا شك أنه ليس مرادا بيقين. لهذا صار الأصح هو أن القيام له قراءته وقوله، أما الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين هذه تكون قريبا من السواء للاعتدال وتساوي الشأن. أما التسبيح فما حد التسبيح؟ أكثر العلماء يقولون تسبيحة واحدة مجزئة، و3 هي أدنى الكمال، و5 أوسط الكمال، والكمال إلى 7 و10 كما جاء في حديث أنس أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة هذا الرجل، فحذرنا تسبيحه فإذا هو يسبح 10 تسبيحات، هذا الكمال. لكن هل له أن يسبح 20 30؟ له أن يسبح ذلك، لكن لا يكون على هذا الحال إماما، لأن الإمام في الصلوات المفروضة الأصل فيه أن يخفف، لقوله عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، والتخفيف نسبي، فمن سبح ثلاثا فقد خفف، ومن سبح خمسا أيضا فقد خفف، وينتهي التخفيف إلى العشر حسب إذا لم يكن وراءه من يتأذى بذلك من الكبر. يعني التخفيف نسبي، فإذا كان وراءه كبير يتأذى بالخمس أو بالعشر فهو يقتصر على ثلاث، لأن الثلاث تخفيف. إذا كان ليس وراءه من يتأذى بهذا الركوع والسجود فهو يسبح خمس وهكذا. أما التسبيح 20 و30 و50 كما قد يفعله بعض الناس فهذا ليس هو المفهوم من السنة، ولا هو المفهوم من هدي السلف الصالح، وإنما إذا أراد الإنسان أن يصلي لنفسه فليطول ما شاء، ولكن إذا أما الناس فليخفف، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
ثم كان يقرأ
كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان يقول في الركوع: سبوح قدوس. سبوح قدوس معناها سبوح يعني المستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح. والتسبيح معناه التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع والقرآن، وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكون والقدر والحكمة. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزهه العبد أكمل تنزيه. بالحقيقة لو قرأ لو قال هذه مشرك يعبد غير الله، يتوجه للموتى ويتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله، وهو لا يعني معناه. هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا، وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالفه. وهذا مصيبة الناس في الأزمنة المتأخرة، وهذا لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، يقول لا ماني يعني لنا أقوله، يعلم وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره لقال. فهذه كلمة سبوح قدوس هذه من أعظم الأدعية والتذلل لله جل وعلا، والتقرب من الله جل وعلا، ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة، يعني تكثير، يعني أهل التقديس، أهل أن يقدس. والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا. يقول في الركوع: سبوح قدوس. سبوح قدوس معناها كسبوح يعني المستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح. والتسبيح معناها التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع والقرآن، وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكوني والقدر والحكمة. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزهه العبد أكمل تنزيه. بالحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله، يتوجه للموتى ويتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله، وهو لا يعني معناه. هي مثل كلمة التوحيد في إبطال تأليه غير الله جل وعلا، وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالفه. وهذا مصيبة الناس في الأزمنة المتأخرة، وهذا لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا إله إلا الله، يقول لا من يعني لنا أقوله، يعلم وهذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقولها ويشرك ولا يضره لقال. فهذه كلمة سبوح قدوس هذه من أعظم الأدعية والتذلل لله جل وعلا والتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكثير، يعني أهل التقديس، أهل أن يقدس، والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال أيضا في الدعاء الآخر: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري. الخشوع معناها التطامن والذل وعدم الحركة، والخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان. وهنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح، يعني التطامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا، هذا معنى الخشوع اللي يضاد الحركة والاهتزاز، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني بدأ فيها النبات صار فيها اهتزاز، السكون الذي كان فيها وعدم الحركة أنبتت فصار فيها اهتزاز وحركة. فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاة، وهو ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والإقبال عليه. وخشوع اللسان بأن لا يتحرك في صلاته إلا بأذكار الصلاة من القرآن والذكر بعامة. وخشوع الجوارح يكون بسكينتها وعدم اضطرابها حال الصلاة. وهنا في الركوع قال: خشع لك مخي وعظمي، سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري، نعم وعصبي، هذا كلها يعني تمام السكينة، تمام السكينة وتمام التواضع والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صل وسلم على محمد. نعم موجودة هنا
موجودة
يعني معناها يعني الجسم البدن، لكن ما ادري صحتها ما تعرف. لا الروح جبريل رب الملائكة والروح، الروح المقصود هنا جبريل. يعني عدم حركتها وسكينتها تطامنها وذلها لله جل وعلا.
ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هذه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود.
يشير إلى خلاف أبي حنيفة وأصحابه أهل الرأي عموما في أنهم أن الرفع رفع اليدين لا يكون إلا تكبيرة الإحرام. الصحيح أن الرفع في المواضع الأربعة هذه، العلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لا يرفع إلا، بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربعة: تكبيرة الإحرام الركوع الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين إلى الثالثة. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى وعند القيام من الركعتين يعني من التشهد الأول لا يرفع يديه، وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهذا أيضا خلاف السنة أنه لا يرفع إلا المرة الأولى لتكبير الإحرام. وجرت مجادلة لطيفة بين سفيان وأحد أهل الرأي، فقال هذا صاحب الرأي لسفيان كأنها يعني يهجن فعله، قال ما لي أراك ترفع يديك لتطير، إذا أردت أن تركع وإذا رفعت قال أنت تطير واحدة وأنا أطير ثلاثة، يعني أنت في أول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قوله، وأنا أطير بعد عند الركوع عند الرفع من الركوع. الشاهد أن الرأي لا مجال له في السنن، وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه أنه كان لا يرفع إلا في الأولى هذا ليس مقدما على فعل بقية الصحابة وعلى ما ثبت من السنة، والصحابة رضوان الله عليهم لا شك مأجورون على كل أحواله رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
بالنسبة للرادعة محلها
محلها بعد أن يقوم نعم بعد أن ينتصب قائم. هي التكبيرات في تكبير ورفع يدين، الأفضل أن يقارن رفع اليدين التكبير، أن يقارن رفع اليدين التكبيرة، إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين، إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم، يعني بعد أن يستقيم قائما، وإذا رفع من إذا قام من الركعتين التكبير هنا يكون عند الانتقال، لأن التكبير ذكر شرع في الانتقالات، الصلاة كل ركن فيها فيه ذكر، لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه، يعني في الأصل يعني استغفر الله جميله، فشرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاة كلها ذكر في الأركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن، فإذا التكبير هو من أن تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من التشهد الأول إلى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل التكبير، طبعا هو ينتقل من ركن إلى ركن ما يمكنه أن يقارن رفع اليدين للتكبير، فيكون يفعلها قائمة، هذا من جهة. والجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع، بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة مع أنها تعسر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة، لهذا هي تؤخر رفع اليدين يؤخر، لو كبر يرفعها يعني بعد تكبيره بقليل، ومثله الرفع من الركوع.
من قال فيها فالله أنت تكبيرة الإحرام قبل وبعد وأثناء
وين؟
يعني قبل التكبير الفريقين
نعم.
وأثناء التكبير الفريقين
هو قيلت هذه، أقول هذا معروف، قيل أنه له أن يفعلها قبل، لكن ما هو الظاهر، لأنه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس هذا مدعاة للنقل، لكن كله كان رفع اليدين والقيام هو قائم، يعني تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يركع إذا رفع من الركوع إذا قام كل التكبير عن قيام، لكن لو كبره فرفع يديه يعني رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد، أولا خالف مسألة الذكر بيرفع يديه ثم بيكبر، الثاني أنه بيكبر عن جلوس وهذا يحتاج يعني إلى نقل، أنه يكبر عن جلوس، لأن خلاف الأصل التكبيرات كلها فيها القيام. نعم يعني فكبر ثم كبر ولا فرفع يده، هي كلها جائزة. نعم لكن الأفضل هذه من الرواة يعني في الغالب أنها من الرواة، لكن هي كلها التكبير رفع اليدين يعني يكون مع التكبير أو بعده لا أمر في الساعة، لكن الأفضل أن يكون مقارنا له. ولا قصدك رفع اليدين يعني رفع اليدين رفع اليدين هذا قال به رفع الستر أو وضع الستر بين العبد وبين ربه، يعني كأنه كشف شيئا فعقبه، يعني هذا تحليل لكن الله أعلم. واللي معتمد عند علماء السنة وشراح الحديث أن التكبير يعني أن رفع اليدين هذا خضوع، خضوع وذل لله جل وعلا، ليس لرفع الستر أو كشف الستر أو إزالة ستار، لكن خضوع مظهر خضوع. ورفع اليدين السنة فيها الرفع ما في حركة، يعني السنة رفع فقط، فالعوام يفعلون يعني يحركون يديهم لما يجي يكبر يقول كذا، مو واضح يقول كذا الله أكبر، هذه ما لها أصل، هذه الحركة هذه ما لها أصل لا في السنة ولا لها يعني دليل ولا فعل ولا من كلام العلماء. السنة رفع اليدين بإزاء المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، رفع اليدين ذل خضوع الله أكبر، ثم أيضا ليس من السنة أن يقول الله أكبر ثم يضعها في مكانها ثم يرفعها مرة أخرى، لا هي السنة في ظاهر الأحاديث هو رفع اليدين وبعدها يقبض. الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه، لتنبيه للناس الحركة هذه، بعض الناس يظنها هي المقصودة، حتى أحيانا تكون عند السرة يفعلها، يعني يده عند السرة يظن أن الحركة هذه هي المقصودة، هي رفع اليدين يعني أنها يحرك. الله المستعان.
رفع يديه يحركها،
يحرك إيش؟
رفع يديه يحركها،
ما أعرفها، ما أدري يجيبها شوفها، ما هو ولا هو بالمقصود يحركها يعني
بلمس الشيخ.
هذا المعروف في التشهد قال فرفع إصبعه يحركها يدعو بها، هذا في الإصبع نعم شهر يحركها يدعو بها، وفيه الخلاف هل الإصبع في التشهد يعني في الجلوس إذا جلس للتشهد هل إذا أشار بإصبعه السبابة هل إشارة فقط ولا يحركها دائما حتى يسلم، أو يحركها عند التشهد وعند ذكر الله جل وعلا؟ الصواب أنه يشير بها ولا يحركها، لأن زيادة يحركها يدعو بها هذه شاذة، الصواب الإشارة فقط. أما من قال من أهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه وهي شاذة لأنها محارة، خالف فيها راويها 14 من الناس رووها عنه، وكذلك اللي قول بعض العلماء أنه عند ذكر الله جل وعلا يرفع، يعني إذا قال التحيات لله فإذا ذكر الله اسم الجلالة رفع أصبعه، ثم إذا قال والصلوات الطيبات السلام عليك رفع أصبعه، ذكر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يعني الركوع المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع، ومعنى إدراك الركوع أو ضابط إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع، وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحه، ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن الطمأنينة هو قدر تسبيحه، يعني مو بلازم يسبح، وقد يكبر ويركع ولا يسبح، لكن يعني قدرها اللي يحصل به الطمأنينة، لكن أنها إذا صار هو ينحني إلى أسفل يعني يركع والإمام يرفع هذا ما اتفق معه في الركوع، لابد أنه يجتمع المأموم مع الإمام في الاقتداء به راكعا قدر المجزئ وهو الطمأنينة مع قدر تسبيحه، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا للركعة. نكتفي بهذا القدر. على اللي ما يعلم، اللي ما يعلم الأمر في السهل. كل أئمة عندهم تجاوز، أو يعني بعض الأئمة في تطويل التكبير وتطويل قول سمع الله لمن حمده، مثلا الله أكبر طويلة، سمع الله لمن حمد، يعني خذت وقت. ظاهر اللي عرفنا علمنا عمل المشايخ وعرفناه، وهو ظاهر السنة أنه يكون بسرعة تكبيرة الإحرام صوت عالي لو مدها قليلا، لكن بقية تكبيرات الانتقال تكون بسرعة، الله أكبر سمع الله، يعني بسرعة ما يطول فيها مدها، لأن مدها يجعل المأموم يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبقه، وقد يسبقه، يعني الإمام يكبر وهو يسبقه يستقيم، خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا من في بعض الانتقالات المأموم يكون أسرع في الانتهاء من في الانتقال من الإمام، خاصة من القيام إلى السجود، يجي الإمام أول ما يتحرك للسجود الله أكبر، يكون المأموم سجد وهو توه أصلا، يمكن الإمام ما بعد وصلت ركبته إلى الأرض. ولذلك كان من طريقة الجد الله يغفر له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه ما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبتاه الأرض، إذا قاربت الركبتين، إذا قاربت الركبتان من الأرض كبر، كون تكبيره سريع، لأن عشان ما يوافقه المأموم ولا يسبقه، كن هو يمدي يسجد الإمام يضع جبهته وأنفه على الأرض قبل أن يصل المأموم إلى ذلك. هذه أمور بحاجة إلى عناية لا شك، وبحاجة إلى أن طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة، وينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الأحكام الفقهية في تطبيقها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه،
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صح ذلك عنه. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر فيه قوله: لربي الحمد، لربي الحمد، حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته، حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركوع. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم،
ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه. فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري. فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. ولهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه، وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها، كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة.
الحمد لله. وبعد، هذا تفصيل ظاهر، بيان واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وإذا قام من الركوع، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع كما مر معنا سالفا فإنه يسوي ظهره ويجعل رأسه في مستوى ظهره، لا يصوبه ولا يرفعه، وهو إذا قام أيضا رفع من الركوع. فهديه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يقيم صلبة، بمعنى أنه يعود إلى حالته التي كان عليه من القيام المعتاد، ولا يكون في حالة بين القيام إقامة الصلب وبين الركوع، يعني كالمتجهز للسجود، وإنما يرجع إلى ما كان عليه في قيام وطمأنينة حتى يرجع كل عضو وكل مفصل إلى مكانه الذي كان عليه. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك هديه في كل الأركان. الانتقال من الركن إلى الركن يكون بالرجوع إلى الحالة التي كان عليه، أو مثل ما بين السجدتين مثلا أنه يرجع إلى الحالة الطبيعية لمن جلس، وهذا هو معنى الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة التي هي ركن من الأركان هي أن يرجع كل مفصل وكل عضو إلى محله الطبيعي. فمثلا إذا ركع يكون حاله في الركوع أن يكون كل عضو منه كل مفصل في وضعه الطبيعي للراكع، ويزاد عليه وضع اليدين، يعني إنزال اليدين ووضع اليدين وعدم إشخاصهما، ما وضع اليدين على الركبتين فليس من صفة الركن وله بحث آخر. المقصود أن الركن فيه الطمأنينة، الطمأنينة ضابطها أن ينظر كل عضو في مكانه وأن يرجع كل مفصل إلى مكانه. والحالة الثانية فيما ذكر هي حال الركوع والقيام من الركوع والجلوس بين السجدتين والسجود، وهذه ذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام كان فيها قريبا من السواء، ومر معنا الكلام على ذلك فيما سبق. أما الأذكار التي جاءت في القيام من الركوع أو الاعتدال من الركوع فهي متعددة، ذكر منها عدد رحمه الله تعالى، منها الدعاء أو الذكر المشهور أن يقول المصلي ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. وهذا اختلف فيها الفقهاء والعلماء أي هذه أفضل، والصواب أن الأفضل فيها اللي عليه الأمر أن يقول ربنا ولك الحمد، ويليها اللهم ربنا لك الحمد، ويليها ربنا لك الحمد. أما الجمع بين اللهم والواو فهذه ليست بثابتة كما ذكر ابن القيم هنا، يعني الله يقول نعم ليست ثابتة، فهي اللهم ربنا ولك الحمد، والصحيح في الرواية فيها أنها اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو فيها، كما تتفق مع روايات الحديث الأخرى. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا فيها اللهم لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقوله ملء هنا معناه أن الحمد المستحق لله جل وعلا وحمد يستغرق الأمكنة، وما خلق الله جل وعلا من مكان، يعني جميع السماوات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، فهذا يستغرق الأمكنة. ثم ذكر استغراقه لكل شيء وقال وملء ما شئت من شيء بعد، يعني من الأزمنة ومما لا نعلمه من مما يكون في غير ما ذكر. وفسر بعض أهل العلم ملء ما ملء السماوات وملء الأرض بأن الحمد لو كان أجساما لملأ ذلك، وهذا ليس بصحيح وهو من التأويل، يعني أن الحمد لو كان أجساما لملأ ذلك، وليس كذلك، فإن المكان يملأ بغير الأجسام، وكون الحمد يكون جسما ويملأ هذه الأمكنة هذا خارج عن معنى الحمد وأنه مشتمل على تنزيه الله جل وعلا. فهذا الدعاء هذا الذكر فيه الثناء على الله جل وعلا بأنه هو المستحق للحمد بما يملأ أرجاء ملكه سبحانه وتعالى وملكوته، وأن العبد مقر ومعترف لله جل وعلا. دعاء هذا الذكر فيه الثناء على الله جل وعلا بأنه هو المستحق للحمد بما يملأ أرجاء ملكه سبحانه وتعالى وملكوته، وأن العبد مقر ومعترف لله جل وعلا بأنه أهل الثناء وأنه هو المستحق لصفات الجلال والكمال. نثبت له ذلك في ألوهيته ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي شرعه وكتابه وفي قدره وحكمته سبحانه وتعالى. هذا الحمد هو نفسه يملأ هذه الأشياء، يعني لا يخلو مكان من أن يكون مملوءا باستحقاق الله جل وعلا للثناء ولصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وذكر رواية مسلم في الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما قال بعد الركوع اللهم باعد بيني وبين اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه ليس في أولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإنما هي في آخرها دعاء الاستفتاح فإن اللهم باعد بيني وبين خطاياي في أولها. والمقصود أن ما بعد الركوع يعني أن الرفع من الركوع إذا رفع هذا الركن هو محل حمد الله جل وعلا، يعني ليس محلا للتسبيح ولا محلا للذكر العام، وإنما هو محل للحمد. لهذا جاءت الرواية الثانية أنه كان يكرر لربي الحمد لربي الحمد، ولأنه هذا مكان الحمد. المسألة الثالثة اللي ذكرها ابن القيم هنا أنه كان ربما أطال هذا الركن حتى يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وهذا محمول على أنه بعض الأحيان ليس دائما، وإنما هو بعض الأحيان لكثرة الذكر وكثرة الدعاء، فإنه يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وليس هذا معناه أنه هو هديه عليه الصلاة والسلام المستمع. ولهذا قال حتى يقول القائل قد نسي، لأنهم ألفوا منه عليه الصلاة والسلام غير هذه الحالة التي هي حالة الإطالة. فلما كان المألوف والسنة التي عهدوها غير الإطالة يظن الظان أنه وهم، يظن الظان أنه نسي، وهو عليه الصلاة والسلام لم ينس ولم يهم، وإنما كان ربما حصل منه الإطالة لزيادة تمجيد وثناء وحمد على الحق جل جلاله تقدست أسماء. معروف البحث، الروايات الأخرى بدون الواو في غير البخاري، أن تبحثها أيضا أقول ابحثها جب لنا جمع الروايات اللي قار في ذهني من قديم إن ما في البخاري من زيادة الواو أنها مخالفة لروايات من نفس الطريق اللي في البخاري بدون الواو. نعم. إيش علق المحشي وإيش قال؟
قد صح ذلك وهو في صحيح البخاري الصلاة باب ما يقول من خلفه إذا رفع ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. النسائي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وعن ابن عمر عند الدارمي وعن أبي موسى الأشعري عند النسائي.
نفس الباب فيها الجمع بين بين الثنتين ولا في الباب اللي هو إيش؟ أحسن أبحث أقول أبحث هذه الرواية، هذا اللي في ذهني أنا من قديم. شوف يعني موافق لكلام ابن القيم يعني الزيادة اللي في البخاري هذه الواو تحتاج إلى تعمل. نعم. الإمام هو الإمام والمنفرد هما اللذان يقول الآن سمع الله لمن حمده، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ورتب ذلك بالفاء، فرتب أن يكون دعاء المصلي أو ذكر المصلي بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فدل على أنه لا يشركه في هذا، والمعنى يناسب أن لا يشركه في هذا، لأن قول سمع الله لمن حمده يعني من الإمام أجاب الله أو أثاب الله من حمده، يعني سمع وأثاب لمن حمده. نعم. ما يجمع بين الأذكار، الأذكار في الصلاة ينوع بينها لكن لا تجمع في موضع واحد، يعني مثلا أذكار الاستفتاح وردت عدة أنواع، خمس صفات في السنة، خمس صفات للاستفتاح، حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا، حديث عمر المعروف سبحانك اللهم حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره والله أكبر كبيرا، حديث علي في قيامة الليل معروف، خمس صور أو خمس حديث، هذه لا يجمع بينها وإنما يقول واحدة منها وفي المرة الثانية يقول واحدة في الصلاة الثانية، ينوع بينها، هذا هو الأفضل. كذلك أذكار القيام من الركوع أذكار هذه ينوع بينها، لا يجمعها، يجمع كل الوارد في مكان واحد، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الجمع وإنما فيها التنويع. فإذا ثبتت السنة بالتنويع فإنه ينوع كما نوع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي فيه الجمع ما بين دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا حديث معلول عند أهل العلم، وقد ذكر علته ابن أبي حاتم في العلل وذكره غيره، فلا يصح الجمع بينهما في حديث. نعم.
فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله. وهو
أعد فصل.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله. وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة. والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه، فصححه والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبة البعير في يديه لا في رجليه، ركبة البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا. فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه: أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رفع رأسه أولا، رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير. وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبة البعير أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله أن يضع ركبتيه قبل يديه كمن قلب على بعضهم حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم ما يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكمن قلب على بعضهم حديث لا يزال يلقي في النار فتقول هل من مزيد، لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد، إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك. فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. ورواه الأكرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أبدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن الحديث علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به، قال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به.
أطال رحمه الله الكلام على هذا الحديث والمباحث المتعلقة به والسنة وما روي فيها في وضع اليدين قبل الركبتين أو العكس. وقبلها بحث مسألة الرفع، رفع اليدين إذا خر ساجدا، أو رفع اليدين بين السجدتين، أو ما شابه ذلك. وذكر أن رفع اليدين ليس في كل خفض ورفع، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع مؤكدة، وهي عند الدخول في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وثم موضع رابع اختلف فيه، والصحيح أيضا أنه من السنة أن يرفع يديه، وهو إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فإنه إذا كبر واستتم قائما فإنه يرفع يديه، وإن رفعهما وهو جالس قبل أن يقوم إذا كبر وهو جالس فلا بأس، وإن كان السنة ظاهر السنة هو أن يكبر ثم يرفع يديه. لأن التكبير للانتقال ورفع اليدين لا يمكن أن يكون مع الانتقال لأن اليدين مشغولتان بسنة أخرى. أما مسألة وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي إلى السجود فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، وشغف أهل العصر بهذه المسألة فكتبوا فيها عدة مؤلفات، ومع كثرة هذه المؤلفات ومع تنوعها فإنها أرجعت الأمر إلى ما كان عليه خلاف العلماء من قبل وأصلت الخلاف في هذه المسألة. لكن البحث الحديثي فيها فيه نوع غموض من جهة الترجيح، وإن كان المرء قد يرجح أحد الأوجه على الآخر ويصحح بعض الأحاديث ولا يصحح البعض الآخر، لكن القوة في الترجيح والتعليل هذه فيها نوع غموض، فوجب في ذلك يعني سواء في تصحيح بعض الألفاظ أو التقديم والتأخير أو بيان ما هو المحفوظ وما هو الشاذ أو ما هو مدرج أو زيادة وما ليس كذلك، ذكر ابن القيم بعض المباحث في هذا. لكن إذا وقع هذا الاختلاف فإنه ينبغي ترجيحه بأحد وجهين من الترجيح. الأول أن ينظر في فعله عليه الصلاة والسلام، فإن الاختلاف الذي وقع وقع في الأحاديث القولية، والحديث الذي فيه فعله عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم ابن القيم الكلام عليه، وهو حديث شريك عن عاصم عن أبيه، وهذا الحديث فيه شريك كما هو معلوم وهو سيء الحفظ، والحديث نص في فعله أنه يقدم الركبتين قبل اليدين. لكن ترجيح بالفعل عند اضطراب القول هنا أيضا لا يتم الاستدلال به لضعف الإسناد فيه. النوع الثاني من الترجيح أن ينظر إلى الأصول والقواعد، ومن نظر إلى مقاصد الشريعة في وأصول الشريعة في هديه عليه الصلاة والسلام والهدي في الصلاة نظر وتقرر عنده أن الصلاة عبادة عظيمة فيها بيان كمال الإنسان في ذله لربه جل وعلا، وكمال الإنسان في ذله لربه جل وعلا يكون بعدم موافقة الحيوان الذي أكرم الله الإنسان بعدم مشابهته خلقا ولا خلقا، أن لا يشابه الحيوان في أفعاله في الصلاة. لهذا جاءت الأحاديث بالنهي عن مشابهة الحيوان في صور كثيرة، فجاء النهي عن إقعاء الكلب وعن أن يفترش يديه، وجاء النهي في عن إلصاق يعني الأمر بالمجافات، والنهي عن إلصاق البطن بالفخذين، وجاء النهي عن صور أخرى وعن نقرة كنقرة الغراب في السجود ونحو ذلك. فدل هذا على أن مقصود الشارع هو مخالفة الحيوان في أنواع الذل لله جل وعلا في الركوع والسجود والانحطاط والقيام والهيئات، لأن هذه حالة كمال التي هي الصلاة، ومشابهة الحيوان فيها حالة نقص. إذا تقرر هذا فيدخل في الصور صورة الهوي إلى السجود والرفع من أيضا القيام بعد السجود أو بعد التشهد القيام، أو بعد جلسة الاستراحة القيام إلى الركعة التي تليها. هذه الهيئة إذا لم يشبه فيها الحيوان فإنه الذي هو البعير في هذه الصورة فإنه يكون موافقا لأصل السنة في أفعال الصلاة وعدم المشابهة. والبعير الذي نهي عن مشابهته في الهوي وفي القيام عن بروك كبروك البعير هذا له هيئة وله يعني له هيئة في الهوي في بروكه وله هيئة في قيامه وله وسيلة لتحقيق تلك الهيئة. فنظر كثير من أهل العلم إلى الوسيلة وتركوا النظر في الهيئة. ومقصود الشارع إنما هو مقصود المقاصد لا الوسائل، لأن الوسائل محققة للمقاصد ليست هي المقصودة في الأساس. لهذا نقول إن المكروه في هذه الحالة أن يشابه البعير في الهيئة، وأن المستحب والسنة أن لا يشابه البعير في الهيئة. وهذا يدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بروك كما يبرك البعير أو كبروك البعير، فنهى عن المماثلة والمشابهة أن يشابه البروك البروك لا على ما يبرك عليه، يعني ليس فيه نهى أن يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما نهى عن بروك كبروك البعير، يعني ألا تشبه الهيئة الهيئة، لأن الإنسان أكرمه الله جل وعلا ولا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان الذي رفعه الله جل وعلا عنه وفضله. لهذا بروك البعير بدون ما ندخل في النظر في البحث هل ركبة البعير في يديه أم في ركبتيه، وإن كان الأرجح عند أهل اللغة أنهما في يديه إما بالأصالة أو تغليبا، لكن البحث يكون من جهة الهيئة. فإن البعير إذا نزل يكون آخره أعلى من رأسه، هذه هي الهيئة المنكرة. وإذا رفع أيضا إذا أراد أن يقوم إذا برك يكون تكون مؤخرته أعلى من رأسه، وإذا قام أيضا فإنه يكون مؤخرته أعلى من رأسه. وهذه الهيئة هي الهيئة المنكرة، وهي مشينة حتى إذا تأملها الإنسان من جهة الفطرة مشينة في حق ابن آدم. لهذا إذا حصل من ابن آدم إذا حصل من المسلم أنه في صلاته لا يبرك كبرك البعير، بمعنى أنه يكون نزوله بمؤخرته قبل نزوله بمكان شرفه وهو رأسه، فإنه حصل المقصود من السنة. يعني إذا نزل بيديه لكن رأسه أعلى جعل يديه أول ما يقع على الأرض لكن رأسه أعلى وآخر الإنسان هو الأسفل، فإن هذا محقق للمقصود من عدم المشابهة في الصور. وإذا نزل بركبتيه ورأسه قائم مع جذعه فإنه أيضا يكون حقق الصورة. لهذا لا ينبغي أن يجعل في الخلاف هل يضع ركبتيه قبل يديه أو يضع يديه قبل ركبتيه مسألة المشابهة في الهيئة، هذه مطلوب تركها وعدم مشابهة البعير فيها، مشابهة البروك بالبروك. فإنه على القول بأنه يضع يديه فإنه لا يضع يديه بحيث أن يكون رأسه أسفل ومؤخرته أعلى. ولهذا إذا حصل هذه الصورة فإن الإنسان حصل المقصود من عدم مشابهة الحيوان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.